اليوم الخميس المصادف الخامس من شهر صفر لسنة 1423 هجري.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم، من جملة الكلمات التي ربما يتمسك بها منكر عصمة نبي الله آدم، أبينا آدم، هو قولان وكلمتان، كلمة التوبة وهو اعترافون من التائب بأنه كان بعيدا عن الطريق والعياذ بالله، وكلمة ثانيا هو كلمة هدى أنه تعالى هداه. ومن الواضح أن الهداية إنما تكون لمن كان فاقدا لها، والذي هو واجد للهداية فالهداية بالنسبة إليه هي تحصيل الحاصل. بل أما كلمة التوبة فلغة التوبة هو الرجوع، عن شيء والتوبة من العبد الرجوع إلى الله سبحانه، مع لا مطلق الرجوع مع تقييدين نبينه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وتوبة من الله سبحانه، الله يتوب على عباده والعباد يتوبون إلى الله سبحانه. بل قلنا توبة من العبد إلى الله سبحانه، وتوبة من الله سبحانه على العبد. ومن هذا نتبين ليست التوبة دائما عن معصيتين، فلو كانت التوبة دائما عن معصيتين فما معنى توبة الله سبحانه على عبده؟ فالتوبة معناه الرجوع الخاص. ما هو الرجوع الخاص؟ إذا صدر من أحد فعل وهو يعتذر، فالاعتذار له أنواع، مرة يعتذر ويجعل لنفسه حجة على فعله، ومرة يعتذر فيقول أنه لم يفعل. السيد يخاطب عبده لما فعلت كذا، كل ما فعل، فيعتذر أنه هذا الذي نسب إليه أنه خطأ أو كذب أو افتراء، فهذا نوع من الاعتذار، وهو أنه يتنزل عما نسب إليه، هذا اعتذار. والمعنى الثاني للاعتذار أنه يعترف ولكن يتخذ لنفسه حجة، يقول فعلت كذا ولكني كنت مضطرا، أو كان لي هذا السبب وهذه الحجة ولأجل هذا فعلت. كلا هذين الاعتذارين لا يسمى توبة. أما الأول على الاعتذار بالتنسل، هذا في الواقع اتهامنا لمن يعتذر إليه، يقول أني لم أفعل، يعني أنت هشا سامع، أنت تكذب علي، تفتري علي، أو من وصلك هذا المعنى عني فهو كذب علي أو اشتبه. هذا في الواقع لا يسمى توبة، وهو اعتذار، وهو في الواقع بل إما عن حق أو عن باطل إساءة اتهام للطرف الثاني. وأما الاعتذار الثاني وهو أن يتخذ لنفسه حجة، يقول فعلت لما شربت العياذ بالله المسكر، يقول كنت مريضا لا شربت، فيتخذ لنفسه حجة ودليلا ويبرعه عن التهمة وعن العقوبة، يعني أن كنت معذور. وفي هذا إذن في الواقع إساعة لمن إلى من يريد أن يحاسبه، يعني أنت ما تدري أني كان عندي حجة، أني ما أخطأت، أني ما تجاوزت، ليش تسميني كذا، ليش تعاقبني، ليش تعاقبني. هذا إذن خروج عن مقام العبودية وليس توبة. القسم الثالث من الاعتذار هو أن يقول أسأت وأقلعت أما فعلت، يفعل فعلين، أحدهما يعترف وعن بأنه مسيئا، والثانية يعلن على الإقلاع عن ما كان عليه. هذان معنيان إذا اجتمعا كان توبة. فالتوبة يكون فيه الاعتراف بأنه هو المسيء وليس المولى هو الذي أساء إليه في محاسبته. وأيضا نفس الوقت يعلن على الإقلاع، قال يعني إن شاء الله لا يحدث هذا، أني أقلعت مولاي، أني أقلعت عنه. هذا الاعتذار قسم الثالث هو عبارة عن التوبة، توبة العبد إلى الله سبحانه. ولكن هذه التوبة لها مراتب. توبة عن الذنوب الكبار مثل الكفر والشرك أجلكم الله، والكبائر أخرى التي ربما يبتلى بها العبد لسوء حظه مثل شرب الخمر أو نحو ذلك من الجرائم، هذه توبة المذنبين. والمرتبة أخرى من التوبة وهي مرتبة العليا من التوبة، وهي توبة المخلصين لله سبحانه. وهذا المخلص لله سبحانه لا يتوب عن الذنب، ليس عنده ذنب، ولكنه مع ذلك يقال له تائب، لأن المرتبة التي من العبودية التي كان عليها كان اعتبار نفسه بتلك المرتبة يرى لنفسه إساءة، يريد أن يصل إلى مرتبة العليا من العبودية، فيكون رجوعه عن تلك المرتبة واتجاهه إلى المرتبة العليا هذا عبارة عن توبة عباد الله المخلصين، أو كلاهما طائبون. المذنب عن كبيرة أو صغيرة طائبون، والخارج عن المرتبة الدنيا من العبودية والإخلاص، والمتجه إلى المرتبة العليا من العبودية والإخلاص. إذن طائبون، من أين نعرف أن هذه توبة من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ بين هاتين مرتبتين مراتب، توبة عن الكفر والشرك، ثم أنزل منه توبة المسلم عن المعاصي الكبيرة، ثم درجة دون عن ذلك بل توبته عن الصغائر، ثم درجة وهكذا. معاني عارض في خدمة الإخوة حدين الأدنى والعالى للتوبة، حد الأدنى وهو العودة إلى العبودية من عبودية الله تعالى من عبودية الشيطان، الكفر والشرك والمعاصي الكبار ونحو ذلك. والمرتبة العليا وهو الرجوع من المرتبة الدنيا من العبودية إلى المرتبة العليا من العبودية. نبينا أبونا آدم، نبي الله أبونا آدم كالطاب، أكثر من مرة الله تعالى نسب كلمة التوبة إليه في القرآن. فأي توبة مقصودة هنا؟ في بعض الموارد من موارد نسبة التوبة إلى آدم مطلق، لم يحلست هناك قرينة واضحة تحدد معنى التوبة ومرتبة التوبة، هل كانت توبة عن المعصية أو كانت توبة عن مرتبة الدنيا من العبودية إلى المرتبة العليا من العبودية. قالوا ولي، وقال هؤلاء المنكرون للإسماء أنه كان أذنب العياذ بالله هذا، فطاب عليه الله تعالى وحده. ولكن في سورة طه تلك الآية التي قرأناها في في الجلسة السابقة، قلنا الله سبحانه ذكر التوبة هناك بعدما بين أنه انتخبه واجتباه، ثم اجتباه ربه فطاب عليه وهدى. ها هنا قرينة واضحة وجلية على أن المقصود بالتوبة المرتبة العليا من التوبة، وهي التوبة العبد، التوبة المخلصين، فإنه بل ينتقل من المرتبة الدنيا التي تبعده معنويا عن الله سبحانه إلى المرتبة العليا من العبودية التي تقربه من الله تعالى معنويا، لأنه بل يقول ثم اجتباه ربه فطاب عليه وهدى. انتخاب والاستفهام تحقق قبل التوبة، فلو كانت التوبة توبة عن ذنب عن معصية لما كانت هذه بعد الاستفاء وبعد الفضيلة. مثل ما قلنا اشتباه هنا يفسره قوله سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم على قدمهم على العالم، يعني بعدما فضله على العالمين ثم طاب عليه. فهذه توبة لا يعقل أن تكون توبة عن المعصية، لا يعقل ذلك. فإذن توبة آدم كتوبة جميع عباد الله المخلصين من الاستمرار، توبة عن أي شيء يرجع، يعني كان في فترة معينة في مرتبة من مراتب العبودية، بعد ذلك لما الله تعالى مكنه من هذا عبور عن هذه المرتبة إلى مرتبة أخرى، هو رجع وتاب عن تلك المرتبة التي كان مستقرا عليها فترة من الزمان، ويعتبر نفسه هو كان بعيدا. ها آلاف رجع إليهم. ولذلك ورد في بعض الروايات مضمون رواية لو علم أبو ذر ما في عدم لكان كذا، لأنه فرق بين مراتب، مرتبة الدنيا من العبودية ومرتبة العليا من العبودية، والفائز على المرتبة العليا يرى من هو في المرتبة الدنيا كأنه ضال، كأنه لم يهتدي إلى لم يفعل ما ينبغي أن يفعله. ولذلك العبد دائما في توبته، دائما يريد أن يرتقي من هذه المرتبة الدنيا إلى المرتبة العليا. ومراتب العلو والتقرب من الله تعالى لا تنتهي، لا تنتهي، لأن عظمة الله تعالى غير متناهية، والتقرب من الله تعالى مهما يكون وبعده باقيا أكثر مما حصل عليه. ولذلك دائما على عبيد المخلصين، دائما على عبيد هذا متجهون إلى الله تعالى إلى مرتبة العليا. وبهذا المعنى هذا فسرنا هذا في بعض هذه الجلسات مع إخوتنا في بعض المباحث الأصولية. يقول هذا نحن نسلم على الموتى، إذن يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الأخ المسلم، يعني على عامة المسلمين القبور نسلم عليهم سلاما بعد ما مات. أي دعاء بالسلام له؟ أكو وراء الموت في المصيبة أخرى، هو مات خلص راه لم يبقى، وأي سلامة تدعو بأهله أي سلامة؟ إن المؤمن وروح المؤمن دائما في الرقيع إلى الله سبحانه حتى بعد انفصاله، هي انفصال الروح عن الجسم، ومع ذلك هو فيها رقي ويرتقي الروح إلى مراتب العلو وإلى التقرب إلى الله سبحانه. وهي كل مراتب لا تنتهي، لا تنتهي، لأن مرتبة العليا وهي مرتبة عظمة الله تعالى هي غير متناهية ولا تنتهي. فنحن ندعو بالسلامة أن يستمر في الرقي وفي هذا في الارتقاء إلى الله سبحانه. مثل واحد يمشي من إلى كربلاء قال الله يسلمك على الطريق، تمشي على طريقك وتواصل الطريق. ورد في حق هذا طالب علم الدين إن كان ناويا للمرتبة العليا في العلم ولم يوفق وعجله الموت، الله تعالى يهيئ له ملائكة يدرسونه ويعلمونه هذا في عالم البرزخ وهو القبر، ويبعث يوم القيامة فقيا من فقهاء عالم. فمعنى ذلك أنه مراتب الرقية والعلو لا تنتهي. فنحن نسلم على عامة المؤمنين وعلى عباد الله المخلصين الأنبياء والأئمة والصالحين، لأن مراتبهم هذا وهم مستمرون في الرقية إلى المراتب العليا. وبل بعضهم يحصل على الرقية بعد دخول في الجنة أيضا، لأن هناك ماكو سلام، فسلام الله عليكم تبتم بل فادخلوها، هناك إذا تحيتهم فيها سلام ويواجه يسلم آخر، لأن رحمة الله تعالى غير متناهية، والعظمة والرقية إلى منازله إلى منازل العلو هذا غير متناهي. فيبقى المؤمن دائما في الرقي ودائما في الارتقاء. نعود إلى كلامنا هذا، فالعبد دائما لما يكون في مرتبتين إذا التفت إلى مرتبته السابقة يرى نفسه أنه كان فيها ظلمة وفي غضاء لما كان مكتفيا بتلك المرتبة، ينتقل منه فكأنه رجع من كان بعيدا فقرب من الله تعالى. بعد ذلك الله تعالى يوفقه أنا لمرتبة أخرى، فهذا توبة أخرى ورجوع آخر، وهكذا دائما يستمر على الرجوع وعلى الرقية فيكون ذلك هذا خيرا له. فنتيجة بوجود هذه الكلمة بعد قوله سبحانه ثم اجتباه قرينة واضحة أنه لم تكن هذه التوبة توبة معصيتين، إذا لو كانت توبة معصيتين لم يكن ذلك بعد الاجتباء، يكون قبل الاجتباء مو بعد الاجتباء. يقول ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فالتوبة تحققت بفاترتيب بعد الاجتباء بعد الاستفاء، والاستفاء كان فيه تفضيل له ولعام إبراهيم ولعال إمران على العالمين، بعد ذلك هذا كان له توبة. هذه توبة ليست توبة عن المعصية، هذا بالقياس إلى لفظ التوبة مجملا. طبعا لا ننسى إخوتي وأولادي، الله تعالى يحفظكم جميعا، في بدء الكلام حول الآيات الشريفة هذا كنا مهدنا مقدمة، هذه مقدمة لا ننساها لأننا نعود إليها من جديد بعد الفراغ من آيات المتعلقة بأبينا آدم، وهي مقدمة ملخصة أنه قد يكون الكلام بل في الآيات الشريفة مع قطع نظر عن دليل عقلي أو عقلائي على عصمة الأنبياء، وقد يكون الكلام في هذه الآيات بل مع فرض قيام الدليل عقلي أو عقلائي على عصمة الأنبياء. هذا الكلام مع قطع نظر عن دليل عقلي أو عقلائي. وأما لو فرضنا أن هذه الآيات والعياذ بالله تدل على معصية صدرت من أبينا آدم، فنلجأ إلى الدليل العقلي من جديد ونعود إلى هذه الآيات بعودة إجمالية لنجعلها مطابقة للدليل العقلي. فنتيجة نحن هذا إلى الآن مع قطع نظر عن دليل العقلي لم يقم دليل عقلي فرضا، وقد قام دليل عقلي كما قرر فيه بل في علم الكلام وعلم العقائد، مو دليل بل أدلة عقلية أقيمت على عصمة أنبياء، بل ما أكد نظر عن وجود ذلك دليل. نحن جدلا نوافق من ينكر وجود دليلنا على العصمة، ونفكر معي معا في هذه الآية. إلى الآن لم تدل أية آيتين على أن آدم كان عليه بالله مذنبا وعاصيا بالمعنى الذي هذا يكون يستحق العقوبة ويكون من العصاة. هذه مقدمة تبقى في ذهنه. فنحن مع قطع نظر عن الدليل العقلي أو العقلائي، هناك نقول إن شاء الله تعالى ما معنى الدليل العقلي وما معنى الدليل العقلائي، هل الدليل الذي أقيم على الإسماء دليل عقلي أو دليل عقلائي، وقيمة كل واحد من الدليلين ومورد كل واحد من الدليلين، إن شاء الله تعالى نعود إليه. فنتيجة هذا معنى. وأما للهداية، هداية هذا الكلمة هداية هناك له معنيان على ما قرأناه في الحوزة العلمية، إخوتي أولادي قرأوها ويقرأوها، بل قالوا فسرت هداية بمعنى إرادة الطريق، وفسرت هداية بمعنى إيصال إلى المطلوب. وإرادة الطريق وهي سؤلك عنه هذا الطريق زاد الغريب إلى نجف الأشرف، يقول وين طريق إلى الحرم الشريفة، تقول له هذا تفوت منه وطاق الطوب تلقى أمامك حرم الشريف مثلا، هذا معنى إرادة الطريق. وإيصال المطلوب أن تأخذ بيده وتوصله إلى باب الحرم الشريف، يقول هذا الحرم الشريف، هذا معنى إيصاله إلى المطلوب. أو فسر بها مع قطع نظرنا هذا التقسيم للهداية، هداية هناك تقسيم آخر للهداية، وهو التقسيم هو إلى أربعة أقسام. هداية عامة المخلوقات كلها حتى الجماد والنبات وسائر الحيوانات أيضا شملت وللبشر أهم شملت. وهذه هداية التي يشير إليها قوله سبحانه في سورة الأنبياء استغفر الله طه بني سورة طه بني أحسن الله جزاك بني. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سورة طه وآية 50. هذه الفقرة جاءت على لسان مسلم أثناء بل محاورته مع طاغية فرعون. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما لم يقل خلق كل شيء ثم هدى؟ هذا نتركه في محله هناك يفسر آية كريمة. فعلا هذا أعطى ثم هدى، مقصود به هداية كل شيء. هذه هداية يعبر عنه بالهداية التكوينية إذن، وهي هداية هذا شاملة للكل. لا، ومعلوم أن هذه الهداية هذا مقدمة على قسم ثانية من الهداية، والقسم الثاني سورة الأنبياء. آية 73. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا الذي الله تعالى بعث الأنبياء وخلق الأئمة لأجل ذلك، هذه هداية وهي خاصة بالمكلفين من الإنس والجن. جعلناهم أئمة يهدون، أكثر من آية بهذا المعنى موجودة في القرآن. هذه أوضح الآيات اخترناها لأجل أن لا نحتاج إلى البحث. المرتبة الثالثة للهداية ما أشار إليه قوله سبحانه في سورة يونس. آية 9. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحت بإيمانهم تجري من تحت الأنهار في جنات النعيم. مفروض وإنهم آمنوا وهم عملوا الصالحات ومع ذلك الله يهديهم، ما هذه الهداية؟ لابد أن لا تكون هذه الهداية بالمعنى الأول، لأنها هذه مختصة بالمؤمنين الصالحين وتلك شاملة لجميع الكائنات، ولا تكون هذه بالمعنى الثاني والمعنى الثاني الذي بعث الأنبياء لأجله، ولأن هذه بعد هداية الأنبياء لهم. قالنا إن الذين آمنوا أصبح الله تعالى شهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالعمل الصالح، يقول وعمل الصالحات وراء ذلك يهدي. هنا هداء بمعنى التوفيق للمزيد، هذا معنى الثالث للهداية. ومعنى الرابع وهو ما أشار إليه قوله سبحانه في سورة الأعراف، الآية 43، يقول ونادى أصحابه، بلي ونزعنا ما في صدوره، الله في وصف أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ها هنا الله سبحانه بعدما دخل هؤلاء إلى الجنة واستقروا فيها برحمة من الله تعالى، أخبر عنهم أنهم هدوا، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. وهذه هداية المرتبة التي تكون للخصوص